بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 57: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الحديث رواه الترمذي، فقال: حديث حسن صحيح. أما علاقة هذا الباب بالتوحيد وهو سب الريح، سب الريح فيه مخالفة للتوحيد. قال الشارح في تعليل النهي عن سب الريح، قال: لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله. قال: لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه، فكذلك الريح. سب الريح فيه اعتراض وتسخط، وكذلك يشبه سب الدهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الدهر، وهو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يخلق الحوادث التي تقع كلها بتقديره وقضائه، وكلها خلقه سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر لما يقع فيه من الحوادث فإنما يسب الله، ولذلك قال الله عز وجل: وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لأن هذه الأحداث، هذه الأشياء التي تقع، من قدرها، من أوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهم يعتقدون أن الدهر هو الذي أوجد هذه الحوادث، ولذلك يشتمونه ويسبونه، والذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. فكذلك الريح، الريح خلق من خلق الله، وهي جند من جنود الله، مأمورة ومسخرة، لا تأثير لها، لا إرادة لها. فالله عز وجل هو الذي خلقها، وهو الذي أمرها، وهو الذي سخرها سبحانه وتعالى. فمن سبها فإنما يسب من أمرها، فهذا يشبه سب الدهر كما قال الشارح رحمه الله. ونقل الشارح عن الشافعي قوله: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند لله، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. سبحانه وتعالى، هذه الريح خلق لله سبحانه وتعالى وجند من جنوده، يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. يجعلها رحمة إذا جاءت هذه الريح بالغيث، جاءت محملة بالسحب والغيث تغيث الناس، فهي رحمة. وأحيانا تكون نقمة إذا كانت فيها عذاب، تسمعون اليوم بالأعاصير وما أشبه هذا، وبالأمس القريب في بعض البلاد هلك آلاف مؤلفة من الناس بأسباب هذه الأعاصير وهذه الرياح. هذه جند من جنود الله سبحانه وتعالى، فكيف تسب وتشتم؟ هذا لا يجوز، وهذا فيه مناقضة للتوحيد والإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها. فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون، طيب ما هو الحل؟ كانوا في الجاهلية يشتمون الريح، الآن الريح لا يجوز شتمها ولا يجوز سبها، طيب ماذا يقول الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ما شاء الله، إيمان، هذا الصلاح. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هكذا يقول المؤمن، لأن المؤمن لا يقول إلا خيرا، المؤمن لا يقول إلا خيرا، لا يسب دهرا ولا يشتم ريحا ولا يلعن دابة ولا يتسخط ولا يعترض على قضاء الله أو على قدره أو على قسمته، وإنما لا يقول إلا خيرا. حتى إذا نزلت به مصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقول إلا خيرا. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح. قال الثاني: الإرشاد إلى الكلام النافع، إذا رأى الإنسان ما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في الوقت الذي نهاهم عن سب الريح أمرهم وأرشدهم إلى كلام النافع: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الكلام النافع. قال الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة، لقوله: ما أمرت به وخير ما أمرت به وشر ما أمرت به. كلمة أمرت به هذا فيه دليل على أن الريح مأمورة، هي مأمورة، لا حول لها ولا قوة، هي خلق من خلق الله وجند من جنوده سبحانه وتعالى، مأمورة. فمن سبها فإنما يسب آمرها وخالقها سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز سبها. قال الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، قد تؤمر بخير يغاث به العباد وتغاث به البلاد، وقد تؤمر بشر أعاصير وأمثالها تدمر البلاد والعباد. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب 58: قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن لا يظن بربه إلا ظنا حسنا، وأما الكافر والمنافق يظن والعياذ بالله بربه ظنا سيئا. ولذلك المنافق بحسب ما في قلبه من النفاق يظن بالله عز وجل ظنا سيئا، الظانين بالله ظن السوء. وهذا الظن السيء بالله عز وجل يتفرع عليه ظن سيء برسول الله، وظن سيء بدين الله، وظن سيء بكتاب الله وبشرع الله بأحكامه بحلاله وحرامه، لا يظن في الدين إلا ظنا سيئا. ولذلك تكثر اعتراضاته ويكثر تشغيبه على أحكام الله عز وجل، يعترض على هذا ويعترض على هذا، وربما يسخر من هذا وربما لا يقبل هذا، لما في قلبه من النفاق ولما في قلبه من سوء الظن بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشارح رحمه الله الشيخ سليمان، وسليمان هو حفيد المؤلف وتلميذه، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تلميذه وحفيده، وأبوه عبد الله، أبو الشارح عبد الله، كان عالما كبيرا وإماما، وهو الذي حل محل أبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لما توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان الإمام وكان المرجع والمفتي الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ سليمان ابنه. والشيخ سليمان توفي شابا في 33 من عمره، قتل رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا في حياة أبيه. فالشيخ سليمان نحن نعتمد عليه كثيرا في شرح هذا الكتاب، لأنه من أعلم الناس بمقاصد المؤلف، لأنه تلميذه وحفيده، من أعلم الناس بمقاصد شيخه وجده المؤلف. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ سليمان في شرحه: أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن به، أن يرزقنا حسن الظن به. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل عليه. فإذا أتم العلم بذلك، إذا أتم العلم يعني برحمة الله وبعزة الله وإحسانه سبحانه وتعالى وقدرته وحسن اختياره، إذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات، وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. وقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة، رواه الترمذي والحاكم، ولفظهما: حسن الظن بالله من حسن العبادة. انتهى كلام الشارح. قلت الحديث الأخير ضعيف، تنظر في السلسلة الضعيفة رقم 50 103,000، وضعيف الجامع. إذن المقصود هنا بيان أن حسن الظن من العبادة ومن التوحيد والإيمان، وهو صفة المؤمن أنه يحسن الظن بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى بذلك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لأن المؤمن إذا كان على فراش الموت يحسن الظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه وسيغفر له وسوف يقبل حسناته ويتجاوز عن سيئاته، وأنه سيجيره من عذاب النار ومن عذاب القبر. هذا حسن الظن بالله عز وجل. ولكن حسن الظن يحتاج إلى حسن العمل، يحتاج إلى حسن في العمل، إلى صلاح في العمل. أما أن الإنسان يسيء في العمل ويقول أنا أحسن الظن، لا يصلح. من أحسن الظن فليحسن العمل، والله المستعان. يقول الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية، هذه الإضافة، إضافة الشيء إلى الجاهلية تفيد ذمه وعيبه، يعني هذا عيب وذم إذا أضيف إلى الجاهلية. وظن الجاهلية هو إساءة الظن بالله عز وجل. هذا أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات في معركة أحد. المنافقون لما حصلت نكسة في الجيش الإسلامي وقتل 70 من الصحابة، تكلم المتكلمون وتكلم المنافقون بهذا الكلام: أساءوا الظن بالله عز وجل لأنهم رأوا هذه النكبة وعانوا هذه المصيبة، وقد قتل أصحابهم وقتل جماعة من أهل المدينة من الأنصار، فأساءوا الظن بالله وأساءوا الظن بالنبي وأساءوا الظن بالإسلام. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وسوء الظن بك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. تقدم تفسير هذه الآيات والكلام فيها في باب المتقدم. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هل رأيكم تمنع قضاء الله وقدره؟ هذا قضاء الله. الله سبحانه وتعالى كتب وقضى وقدر أن يستشهد هؤلاء في هذا المكان عند سفح أحد، أن يقتلوا في هذا المكان، هكذا كتب الله عليهم. فمهما قلتم ومهما اقترحتم ومهما تكلمتم فكلامكم ورأيكم هذا لا يرد قضاء الله سبحانه وتعالى. لو كان هؤلاء القتلى في بيوتهم في المدينة لخرجوا من المدينة حتى يقتلوا في هذا المكان، لأن الله قدر عليهم أن يقتلوا هاهنا. ولكن أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ منافقون يسيئون الظن بالله عز وجل. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هؤلاء المنافقون لا يعرفون الحكمة من الابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. ربنا عز وجل يقدر عليهم نكبات، مصائب، امتحانات، من باب التمحيص والاختبار. فالمؤمن يثبت ويسلم ويرضى، والمنافق يظهر نفاقه ويظهر مرضه ويظهر سوء ظنه بربه. عند المحن تظهر اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، المؤمن يثبت ويصبر ويحتسب ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا ابتلاء. وأما المنافق فيتسخط ويعترض ويسوء ظنه بالله عز وجل ويتهم دينه ويتهم نبيه ويعترض على ربه ويقدح في الدين وربما طعن في رب العالمين، هذا المنافق. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين الحكمة، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. محص الله عز وجل ما في القلوب وابتلى ما في الصدور، فظهر نفاق هؤلاء وظهر المرض الذي في قلوبهم، والله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ومع ذلك ربنا عز وجل يعلم ما في نفوس هؤلاء ويعلم ما في قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا على طريقته رحمه الله، على طريقته الجميلة البديعة. ولذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نقل كلامه هنا، نقل كلام العلامة ابن القيم. يقول رحمه الله، قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن، يعني ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقول فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. نعوذ بالله، هكذا ظن المنافقين، أن الله لن ينصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن أمر الإسلام سيضمحل وينتهي، ظن الجاهلية. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يديل الباطل يعني تكون الدولة له وتكون القوة له إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. هل أحد يعني من يظن هذا الظن؟ هذا منافق، يظن أن الباطل تكون له الدولة دائما، دولة مستقرة يضمحل معها الحق وينتهي. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن هذا تفسيرات لظن الجاهلية. أولا أن يظن أن الله لن ينصر رسوله ولن ينصر دينه، أو يظن أن الباطل ستبقى له الدولة والسلطة والتمكين تمكينا مستقرا يضمحل معه الحق وينتهي، هكذا يظن. أو يظن أن ما جرى من مصائب على المسلمين لم يكن هذا بقضاء الله وقدره، ولم يكن هناك حكمة ولا غاية، وإنما كان لمشيئة مجردة. يعني يقول إذا نزلت مصيبة يقول لماذا؟ إيش الحكمة؟ سبحان الله، مصائب المسلمين كثيرة يا إخوان، مصائب المسلمين كثيرة من سنين طويلة، فيهم قتل وفيهم فتن واحتلالات وتسلط عليهم الأعداء، أليس كذلك؟ مصائب عظيمة. فربما يأتي شخص ضعيف الإيمان في قلبه نفاق يعترض على قضاء الله وقدره. لماذا يحصل هذا؟ لماذا يقتل هؤلاء؟ ولماذا يسلط عليهم الأعداء؟ ولماذا تؤخذ البلاد وينكل بالعباد؟ ولماذا ما يعرف أن لله عز وجل حكمة بالغة سبحانه وتعالى. الله عز وجل له حكمة، امتحان، اختبار، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من ذلك إلا أن نرجع إلى ديننا، أليس كذلك؟ الرجوع إلى الدين، العودة الصادقة والتمسك بالدين، هذا يأتي بعد الفتن، بعد المحنة، بعد الامتحانات والابتلاءات. أو يظن أن الحق لن يعود أبدا ولن يتمكن. الآن أهل الباطل هم المتمكنون، اليهود والنصارى لهم الدولة ولهم الغلبة، هل هذا سيبقى إلى قيام الساعة؟ الجواب قطعا لا، أهل الحق سوف يغلبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، هذا قضاء الله. فهذا ظن الجاهلية الذي يظن أن الحق لن ينتصر ولن يتمكن ولن تعود له الدولة، أو يظن أن هذا البلاء لا حكمة له ولا غاية، مشيئة مجردة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يعني حتى في خاصة نفسك، يعني سبحان الله، ليس هذا في القضايا العامة وفي الأحداث الكبيرة، حتى الإنسان في خاصة نفسه أحيانا تمر عليه لحظات يسوء ظنه بالله، إذا نزلت به نازلة أو حلت به نكبة أو حصل له ضيق، ربما ساء ظنه بالله. ولذلك بعض هؤلاء الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذا الداء، بعض هؤلاء الناس إذا نزلت به شيء من هذا يقول: يا ربي أنا ماذا عملت في دنياي، ماذا عملت في دنياي، يا ربي لماذا هذا؟ ولو لم يقل هذا بلسان المقال فإنه يقوله بلسان الحال: ما أستاهل. هكذا يعترض على الله. الله سبحانه وتعالى له حكمة، هذا الامتحان، هذا البلاء لو لم يكن منه فائدة وحكمة إلا أنه تمحص ذنوبك ويغفر لك مغفرة وتكفير. أحيانا يصاب الإنسان مثلا بمرض يقعده الفراش، المؤمن يرضى ويسلم ويعلم أن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى وأمره، يرضى بها، لذلك تجد ما في أثر كبير على نفسيته. وأما إذا كان في قلبه شيء يظهر هذا في وجهه، يظهر هذا في وجهه من الضيق ومن الكآبة، سبحان الله. طيب من الذي قدر عليك هذا؟ هو ربك وخالقك، فأحسن الظن به وارضى بقضائه، ارضى وسلم، سبحان الله. أما أن يظهر على ضيق، والله غريب، سبحان الله، في الوجه كآبة وضيق، ما في بشاشة ولا في الحمد لله ولا في ذكر لله سبحانه وتعالى. الله المستعان. يعني هذا حتى في خاصة نفس الإنسان، أحيانا الإنسان ترتكبه ديون وضيق، ما في مال، ما في، يبحث عن عمل، ما في عمل، ما في وظيفة، يدور بالملف، ما في وظائف، ما في عمل، ماذا يقع في نفسه؟ يقع في نفسه سوء الظن بالله، لماذا تغلق دوني الأبواب؟ لماذا لا أجد عملا؟ لماذا لا أجد رزقا؟ ليش؟ ماذا عملت يا ربي؟ ماذا فعلت؟ ماذا ماذا؟ ويوجه أسئلة واعتراضات على الله سبحانه وتعالى، علما بأن الإنسان يا إخوان والله ما يؤتى إلا من نفسه، والله ما يؤتى الإنسان إلا من نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال المؤمن يشكر الله ويرضى ويسلم بقضائه وقدره وقسمته على كل حال. ولو فتشنا أنفسنا، يقول ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، ملامة له مهما فتشت. حتى ذاك الذي رزقه جيد يعترض، طب أنا إيش معنى فلان زميلي في العمل ويأخذ مرتب أكثر مني، طب يرضى بقسمة الله؟ في تعنت وفي ملامة للقدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقليل من يرضى ويحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى ويرضى بهذا الذي أعطاه، لأن الآدمي في الغالب ما يرضى. والله المستعان. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، تعنتا على القدر وملامة له، هذا داء عريض منتشر. لو كانت هذه الأدواء أدواء حسية ظاهرة لرأيت أوبئة منتشرة في المجتمعات، لأنه قل من يسلم من هذا، من التعنت والملامة على القدر، يعني في النفس وبلسان العوام، يعني يقول إيش معنى فلان عنده كذا وأنا ما عندي، إيش معنى فلان حصل كذا وأنا ما حصلت، إيش معنى فلان. كلمة إيش معنى هذه اعتراض على من؟ اعتراض على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي أعطى هذه الرتب وهذه المناصب، وهو الذي فاضل بين العباد، رفع هذا وخفضها، وسع في رزق هذا وضيق في رزق هذا سبحانه وتعالى. فأنت تعترض على قسمة من؟ تعترض على قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إيش معنى فلان عنده كذا؟ إيش معنى فلان عنده كذا؟ لماذا فلان عنده كذا؟ هذا اعتراض على الله عز وجل. لذلك هذا الداء قل من يسلم منه، قل من يسلم منه، ولا سيما أهل الحسد. أهل الحسد هؤلاء أمراضهم خطيرة، لأنه كما قال ذلك الشاعر: ألا قل لمن كان لي حاسدا، ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه بأن لم ترضى لي ما وهب، بأنك لم ترضى لي ما وهب. نعم، لأن الحاسد لم يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الحسد بين العباد، الحاسد عنده سوء ظن بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أول من حسد من هو؟ إبليس. لأن إبليس لما حسد آدم أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، لما قال له الله عز وجل أمره بالسجود لم يسجد، حسد آدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اعترض على الله سبحانه وتعالى، اعترض على الله واعترض على أمر الله وعلى دين الله وعلى شرعه، لأن الله أمره بالسجود فلم يرضى، لم يسجد، أصابه الحسد وأصابه الكبر وأصابه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أدواء خطيرة، أمراض فتاكة إذا نزلت بالقلوب فتكتها. وما أجمل الرضا، ما أجمل الرضا والشكر لله سبحانه وتعالى والحمد له عز وجل والرضا بقسمته، كما جاء في الحديث عند الترمذي: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إياك أن تنظر إلى من هو فوقك كما جاء في الحديث، لا تنظر إلى من عنده سيارة أفضل من سيارتك، إلى من عنده بيت أفضل من بيتك، إلى من عنده مرتب أفضل من مرتبك، إلى من عنده مال أكثر من مالك، إلى من عنده أولاد أكثر من أولادك. إذا نظرت إلى هذا فإنك تصاب بهذا البلاء سوء الظن والاعتراض على قسمة الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما كن شاكرا وحامدا وراضيا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا ونصلح قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. شوف، ينبغي أن يكون كذا وكذا. سبحان الله، أنت تقترح على الله، والله لازم أنا أكون المدير، كيف هذا يكون هو المدير علي؟ ولازم أنا أكون كذا، كيف فلان هذا يكون في هذه المرتبة أو يكون في هذا المنصب؟ فلان يعطى من المال كذا، أو يعطى من الأولاد كذا، أو يعطى كيف؟ ينبغي أن يكون كذا وينبغي أن يكون كذا. اعتراف على الله سبحانه وتعالى، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قال: فمستقل ومستكثر. ناس عندها اعتراضات كثيرة، ما ترضى بشيء، ما ترضى بشيء. وناس عندها اعتراضات قليلة، اعتراضات قليلة، يعني في مرض لكن قليل، نسأل الله العافية. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إذا نجوت من هذا الداء الخفي في النفس، نجوت من شيء عظيم، من سوء الظن بالله عز وجل، من الاعتراض على رزقه وعلى قسمته بين العباد. وإلا فإني لا إخالك، لا أظنك ناجيا. رحمة الله عليه، كلام طيب جدا، لأنه يدخل في أدواء القلوب، في أمراض القلوب، وقل من يحسن هذا الباب، الكلام في أمراض القلوب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران تقدمت، الثانية تفسير آية الفتح تقدمت، الثالثة قال الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني سوء الظن بالله عز وجل أنواع. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. التوحيد العلاج هو التوحيد، التوحيد والإيمان القوي واليقين. وأن يعرف الإنسان نفسه، يعني ما معنى هذا؟ هذا شيء جميل جدا ومهم، أن يعرف الإنسان نفسه. ما معنى هذا؟ يعني قبل أن يتهم الإنسان ربه ويسيء الظن بربه، لا بد أن تعرف نفسك أنت أيها العبد، أنت ظالم ومقصر ومذنب، أليس كذلك؟ هل أنت كامل؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك وأعطاك وأنعم عليك، أغدق عليك بالنعم الوفيرة والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى على ظلمك وتقصيرك. فأنت لو وزنت بين نعم الله عز وجل عليك وبين أعمالك الصالحة، كيف تكون النسبة؟ أعمالك الصالحة كلها في عمرك كله، لو عشت 70 سنة، بل لو عشت 1000 سنة، أعمالك الصالحة كل هذه التي أديتها في 1000 سنة ما تساوي أبدا ولا تقابل نعمة البصر فقط، نعمة البصر، إن الله سبحانه جعلك مبصرا، ما أنت أعمى، مبصر، تنظر إلى الدنيا وترى الحياة، تبصر طريقك، تذهب وتجي، ما تحتاج إلى أحد يقودك. نعمة البصر هذه هل تقابل لو وضعتها في كفة، وأعمالك الصالحة كلها في كفة، هل تقابلها؟ هل تساويها؟ هل ترجح بها؟ نعمة واحدة فقط. إذن اعرف نفسك أيها الإنسان، على ظلمك وتقصيرك وكثرة ذنوبك، كم أمرك الله وعصيت، وكم نهاك الله وخالفت، كم من نعمة لم تشكر الله عليها، كم من نعمة أنعم الله بها عليك ما شكرت ونسيت نسيت الشكر. والله سبحانه وتعالى يرزقك، والله يحفظك، والله سبحانه وتعالى يهديك ويثبتك ويوفقك، وأنت ظالم لنفسك ومقصر. فاعرف نفسك أيها العبد، فتش، إذا عرفت نفسك فإنك ترضى وتحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ولا تحصي ثناء عليه أبدا. والله عز وجل لا يدخل الجنة أحد بعمله، لأن الأعمال ما توصل، وإنما يدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فمن عرف نفسه عرف ربه. لكن الإنسان أحيانا ينسى، الإنسان أحيانا إذا نظر إلى القضاء والقدر ونظر إلى قسمة الله عز وجل ورأى أنه هو يعني ليس كغيره، عنده نقص، مباشرة يسيء الظن بالله. ولو فتش في نفسه ورأى التقصير الذي عنده، ورأى الظلم الذي عنده، ورأى الخلل الذي في قلبه وفي نفسه، ضعف في التوحيد وضعف في الإيمان وضعف في العبادة وضعف وضعف على كثرة النعم التي لا تعد ولا تحصى، لو نظر هذه النظرة لعلم لاستحى من الله، أليس كذلك؟ والله لاستحيا من الله، لاستحيا من الله بدل أن يسيء الظن به. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك وأعطاك، شوف النعم كيف أنت فيها يا ابن آدم، ما أجحدك. ولذلك يقول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، إنسان كفور، كفور جحود، ما يشكر ولا يرضى أبدا مهما أعطي. هذا أصل الإنسان، هذه طبيعته. والمشكلة أنه جحود وكفور حتى مع خالقه ومولاه، مع ربه سبحانه وتعالى الذي لا تنقطع نعمه عنه أبدا، وهو في بطن أمه إلى أن يموت، ونعم الله تترى على هذا العبد ما تعد ولا تحصى، ومع ذلك كفور وجحود، لا يشكر ولا يحمد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يزعنا شكر نعمه، ونجعلنا من عباده الشاكرين ومن عباده الذاكرين. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.